الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم نتابع موضوع صلاة الجنازة أو أحكام الجنازة، وقد وصلنا إلى صلاة الجنازة. طبعا تكلمنا عن ساعة الموت وما يسن أن يقوم به أهل الميت عند ساعة الموت، وتغسيله، تكفينه، واليوم نتحدث عن الصلاة عليه. الصلاة على الميت تشارك الصلاة المعروفة بأمرين، الأول منهما الاسم، هذه اسمها صلاة وهذه اسمها صلاة، والشيء الآخر هي الشروط. أما الشكل فوجه الشبه فيما بينهما ضعيف. فالصلاة المألوفة، الصلاة اليومية التي نصليها، الصلاة المكتوبة، هي قيام وقراءة وركوع وسجود وجلوس وتشهد وسلام. أما هناك فهو قيام وتكبيرات فقط، لا في ركوع ولا في سجود. وتلك فرض عين أو مندوبة، وهذه فرض كفاية، تشترك في اسمها وفي شروطها وفي الأمر المشترك بين كل فرائض الإسلام، وهو النية. فالنية لا بد منها، وتكبيرة الإحرام لا بد منها. لذلك قال: أركان الصلاة على الميت 7. الأول النية، ككل أعمال المسلم وكل الصلوات كغيرها، فيجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض. طبعا بالنسبة للصلاة معروف أن النية شرطها أن تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام، الصلاة العادية، وهنا تكبيرة الإحرام موجودة كالصلاة العادية. وينبغي أن يقصد صلاة الجنازة والفرضية، لكن لا ينبغي أن يقول على هذا الميت، على فلان، لا يعين الميت، وإنما كل ما في الأمر أن ينوي الصلاة على هذا الميت الذي قامت الجماعة للصلاة عليه. فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، هذا شيء لا يختلف حكمه، ولا يشترط أن يكون جزءا من النية. الركن الثاني ركن واحد في 4 أجزاء، وهو 4 تكبيرات، منها تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام. إذن النية مقرونة بتكبيرة الإحرام، ثم 4 تكبيرات. الركن الثالث قراءة الفاتحة، يعني الذي جرت عليه السنة وجرى عليه المسلمون، أن تلي قراءة الفاتحة تكبيرة الإحرام فيما صح في مذهبنا. قال: تكبيرة الإحرام وبعدها قراءة سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فقال: لا صلاة، ما قال صلاة المكتوبة، لا قال صلاة السنة، لا قال صلاة الظهر، قال: لا صلاة، وصلاة الجنازة صلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول الشيخ هنا، يعني لا يشترط أن تكون بعد التكبيرة الأولى، لكن معروف أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية، فهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية؟ الظاهر أننا نلتزم الترتيب الذي حفظناه من السنة، وهو أن التكبيرة الأولى تليها قراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة، تكبيرة الثانية قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية كما سيأتي. هناك ركن رابع، هو في الحقيقة ينبغي كان مقرونا أن يكون مقترنا بتكبيرة الإحرام والنية، هو أن تؤدى صلاة الجنازة في حالة القيام لمن كان قادرا على القيام، القيام للقادر. طبعا هم نقول القيام للقادر، وإذا غير قادر معلش صلي جالس، صلي مضطجع، صلي مستلقي يجوز. وديننا ولله الحمد يسر، لكن لغير القادر، من تعذرت عليه، من كان صعبا عليه أن يصلي قائما فليصلي جالسا. القيام للقادر. الخامس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، لأنه على هذا جرى فعل السلف والخلف، وعلى هذا، وهذا هو ما ورد في كيفية الصلاة، صلاة الجنازة. الركن السادس، الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، الدعاء للميت. هناك صيغة للدعاء للميت مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من صيغة. من هذه الصيغة، اللهم صل على حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وأنثانا، اللهم من أحييت ومنا فأحيا الإسلام، ومن توفيت ومنا فتوفى الإيمان، إلى آخر الدعاء. ويمكن أن تدعو بالدعاء اللائق بمثل هذا المقام، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم وسع مدخله، أكرم نزله، وأنس وحشته، وارحم غربته. يعني يمكن أن تدعو بهذا الدعاء أيضا، ولا بأس. أي دعاء لائق بهذا المقام هو جيد إن شاء الله تعالى. الركن السابع، السلام. طبعا تسليمتان هو الأصل، التسليمة الأولى ركن والثانية سنة. وقالوا يسن تطويل الدعاء، ومن المستحسن أن يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ثم ذكر سنن صلاة الجنازة، منها رفع اليدين عند كل تكبيرة، عند تكبيرة الإحرام نرفع يدينا، وعند كل التكبيرات نرفع يدينا ثم نضعها كهيئتنا في الصلاة العادية. رفع اليدين حذو المنكبين في كل من التكبيرات، ووضع اليدين في بين كل تكبيرتين تحت صدره، تحت الصدر وفوق السرة. وصلاة الجنازة دائما سرية في الليل أو في النهار. نعم. ومن المستحسن عندما تقرأ الفاتحة في الركن على التكبيرة الأولى أن يتقدمها التعوذ، أن تبدأ بالاستعاذة ثم البسملة كما تعلمون ركن أو جزء من الفاتحة، لا تصح الفاتحة بدون البسملة. والتعوذ للفاتحة لأنه من سننها، ولا تطويل فيه دون الاستفتاح. الاستفتاح غير وارد في صلاة الجنازة، استفتاح يعني وجهت وجهي. قالوا التعوذ دون الاستفتاح ودون السورة أيضا، يعني بس فاتحة، ما بنقرأ بعد الفاتحة شيئا آخر أبدا، وإن صلى على غائب، لأن بناها على التخفيف. وكما أشرت في مقدمة الكلام، يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في الصلاة العادية. ماذا يشترط في الصلاة العادية؟ أن تكون على طهارة من الحدث والخبث، أن تكون طاهر البدن والثوب والمكان، أن تكون مستقبل القبلة. صحيح؟ هذه كلها شروط، ولها شروط أخرى ستضاف إلى ذلك. ويشترط أيضا أن لا يصلي الجنازة على الميت إلا إذا كان قد غسل، أو يمم إذا كان تعذر تغسيله لسبب من الأسباب التي سبق أن ذكرناها، أو تيممه بشرطه لا تكفيني. يعني لو فرضنا أنه لم يكفن بعد وكان مغسلا فيمكن أن يصلى عليه، لكن تكره الصلاة عليه قبل التكفين. لو فرضنا أن إنسانا كريما توفي في مكان بعيد، ومن الصعب أن نذهب إلى حيث توفي فنصلي عليه، هل نستطيع أن نصلي عليه هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أسلم النجاشي عندما أرسل إليه كتابا يدعو فيه للإسلام. حمل الكتاب ونزل على العرش على الأرض وقرأ الكتاب ووضعه على جبينه، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل الإسلام. بعد ذلك فترة وجيزة نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد توفي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، طبعا كان في الحبشة كان بعض المسلمين، وتولوا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وفقا لما كانوا يعلمونه. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وعلى بعد أكثر من 1000 كيلومتر دعا المسلمين وقام يصلي على النجاشي صلاة الغائب، وقال من كان يصلي على الغائب عن عمارة البلد أو سوريا يجوز أن يصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي المدينة يوم موته بالحبشة يوم موته، ويجوز أن تصلي على الميت حتى ولو بعد دفنه الميت العادي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لا يجوز الصلاة، تجوز الصلاة عليه بعد دفنه. ويعطينا هنا الشيخ قاعدة يقول يصلي على الميت من كان عند موته أهلا لفرضية الصلاة عليه. يعني لو أن إنسانا كان كافرا عندما توفي زيد بن الناس، توفي زيد بن الناس تحرك الإيمان في قلبه فآمن، هل يصلي على هذا الميت؟ لا يصلي عليه، لأنه ساعة الموت كان غير مخاطب بتكليفه بالصلاة. لذلك قال إنما يصلي على الميت صلاة الغائب أو صلاة الدفن في المدفن من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت. فإذا كانت المرأة في ساعة الموت حائضا بعد تجهيزه وتكفينه طهرت فأقيمت صلاة عليه، لا تصلي عليه لأنها كانت في ساعة الموت لم تكن صلاتها تصح منها على هذا الميت، فتمتنع على الكافر والحائض وقت الموت وعلى من بلغ أو أفاق بعده قبل الغسل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلى عليه بعد دفنه مطلقا، لا هو ولا سائر الأنبياء. هنا يقول أولى الناس بالصلاة عليه، يبدو أنه أولى الناس بالصلاة عليه أي بأن يؤم الصلاة عليه، سياق الكلام يدل على ذلك. يا ترى إذا أنا الآن في هذا المسجد إمام وجيء بالجنازة، من يصلي على هذه الجنازة؟ أولى الناس بالصلاة على الميت في هذه الجنازة أهله إذا كان فيهم من يتقن الصلاة على الجنازة، إذا كان فيهم من يحسن الصلاة على الجنازة أهله. فإن لم يكن أحد منهم يحسن ذلك فالإمام الراتب. لكن لو فرضنا أنه فيه من الأهل أكثر من واحد أقربهم إلى الميت، إذا 2 أقرباء الميت، 2 هذا الأخ وهذا الأخ أسنهم، أولى الناس بالصلاة عليه على الميت عصباته، لماذا كانت عصباته أولى؟ أظن من كم يوم جيء بجنازة وكان لحق صلاة العصر، المؤذن هو صلى العصر، جاء أهل الميت إلي وأنا في مؤخرة الصلاة، قال نرغب أن نوكلناك أنت بالصلاة عليه. فطبعا عندئذ قلت للمؤذن ابتعد أنت، أنا المكلف، لأنه هكذا يريد، هم أحق الناس. لماذا؟ لأنهم أرقوا قلبا عليه وأصدقوا عاطفة نحوه. هم عندما يتصور واحد أنه واحد توفي والده يعني أو توفي أخوه أو توفي ابنه، تجد أنه كل معاني الرحمة تفيض في قلبه نحو هذا الميت. لما هو بيصلي ما بيصلي صلاة وظيفية، بيصلي صلاة المحب الذي يتضرع إلى الله أن يا رب هذا عبدك، أبي، أخي، عمي، ابني. طبعا يكون أب في عاطفة هنا، تجيش أخ صديق أو حتى لا أرحامه بالذات، بجوز بقى الأرحام يرون أنه إمام يعني من أهل الصلاح، من أهل التقى، من إلى آخره، وليس فيه من هو كفء للصلاة عليه يوكلهم الصلاة عليه. وأقرب أولى الناس بالصلاة عليه الصلاة لأنهم أشفق وأقرب، فيكون دعاؤهم أقرب للإجابة، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب كالأبي ثم أبيه وإن على لأن الأصول أشفق ثم الابن، مو الابن ثم الأب، لا الأب ثم الابن. يعني تصور واحد توفي أبوه واحد توفي ابنه، أيهما يكون أرق قلبا على الميت؟ الأب على الابن. فإذا عصباته من العصبات الأب الجد الابن ابن الابن الأخ ابن الأخ العم ابن العم، هؤلاء عصبات. ما في عصبات أرحامه، خاله ابن خالته ابن خاله جده أبو أمه، كمان هذول نسميهم أرحام. ولا حق هنا، يعني هون ما منقول الإمام الراتب أو ولي الأمر هو الأجدر، لا، أجدر من ولي الأمر أو أجدر من الإمام الراتب وأجدر من مفتي المنطقة وأجدر من الكلمين أرحامه. لأن المسألة هنا قوامها الدعاء للميت، وأساس الدعاء الرحمة بهذا الميت. من أرحم الناس بهذا الميت؟ عصباته وأهله وأقرباؤه. وكذا لا حق للزوج أو السيد إن وجد أحد من الأقارب، حتى الزوج مرتبة ثالثة بعد العصبات والأرحام، وإلا قدم على الأجانب، الزوج مقدم على الأجانب، ولا لامرأة مع ذكر، وإلا قدمت بالترتيب الذكر السابق. طبعا ما تصير إمام، تصير إمام يسليها. ولا يقدم القاتل ولا العدو ولا الصبي. أحيانا بيكون في عداوة بين القريب وقريبه، من اللي يصلي هو مادام في عداوة؟ العداوة الأسباب طبعا في المعروفة. وكذلك إذا كان قاتل بيقتلوا بيصلي فيه، قال بيقتل القتيل، مو بيجي بجنازته بيصلي عليه كمان بيصير إمام. شو البقاء هاي؟ بيجوز زلمة ندين يصلي عليه مشان بكي بيسامحه ميت، بتعرف. قال ولو استوى اثنان في درجة قدم العدل الأسن في الإسلام على حتى على من هو أفقه منه، بخلاف ما مر في سائر الصلوات. سائر الصلوات من قدم الأعلم، لأن الغرض من الدعاء، ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة. يعني كل ما كبر الواحد في الإسلام ها كل ما بصير قلبه أرق. بس في ناس بيكبروا كل ما لهم تلاقي خشبه إسي أكثر وقلبه إسي أكثر، لأنه ما كبر في الإسلام، كبر في الضلال، بده يكبر في الإسلام. فإن استوى في جميع ما ذكر وغيره كان نظافة السوي ولدن الشاح قدم واحد منهم قرعة. ولو أوصل ميت بالصلاة لغير المقدم، إن المقدمين عصباته ثم أرحامه ثم إلى آخر الترتيب. طب هو قال إنه خلي صلي عليه فلان، ما بدي صلوا عليه أقربائي، مين مقدم؟ من ورد في السنة تقديمه ولا يعتد بوصيته، لأن هذه وصية ما لا تخالف. الواحد لو قال إنه لا تورثوا ابني فلان، ما تورثوا، ما وصى، لا تورثوا، نعمل بكلامه؟ لا، إذا الله أعطاه أنت ما بتقدر تمنعه، هذا مو ملكك. لما توفي الإنسان انقطعت ملكيته، ما عاد له سلطان على ماله. الشهيد هو الذي قتل في معركة بين المسلمين والكفار، سواء قتل بأيدي المشركين الأعداء الكفار أو قتل بسهم خاطئ لإصابة من صديق بدون تقدير، أو قتل أثناء القتال بسبب القتال سقط من مكان إلى مكان فمات. كل هذه الأسباب، يعني معنى ذلك أنه بظروف القتال وبسبب القتال توفي هذا، إذا توفي استشهد في هذه المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ليش؟ هنا ليست، لا نقول العلة وإنما نقول الحكمة، نقول الحكمة، لأن العلة الله أعلم. ذكر الشيخ هنا حكمة أنا أقول جيدة، وهي أن الثياب التي تضمخت بدمه الزكي هذه في الحقيقة تضمخت بوسام الشرف الذي يقف غدا يوم القيامة ليحمله على صدره ويقول يا رب أنا بذلت دمي في سبيلك. يبعث يوم القيامة وجرحه يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وأمر بدفنه فقط، يعني فهم كثير من العلماء أنه نوع من التكريم للشهيد أن تبقى مظاهر الشهادة عليه، وهذا كلام واحد من كلام لا ننكره. لكن خطر في بعض العلماء حكمة أخرى. أنت في ظروف معركة وقتال وقتل عدد من المجاهدين، بدك تنشغل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، في شيء يصرفك عن ما هو خطر كبير جدا وهو القتال، والممكن أن يصير في غدر من المشركين. فبعضهم قال أنه كمان في حكمة أخرى، ألا نشغل عن الخطر الذي نحن فيه بأمر يغني عنه ما اكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنه وسام الشرف هو أكبر شيء يمكن أن يصحبه معه، فليس من الضروري لمثل هذا الإنسان أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه. إذن كذلك من الحكمة لئلا يشغل المقاتلون والمجاهدون بأمر يصرفهم عما هو خطر شديد قد يقعون به. ولكن لا شك أن الحكمة الأولى واردة ولا تنكر، وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء غيرهم. الحقيقة يعني كلمة استغنائهم عن دعاء غيرهم هذا كلام غير يعني مو دقيق، ما أحد يستغني عن الدعاء. يعني هل يا ترى شهداء أحد وشهداء الحرة وشهداء الغزوات الأخرى مستغنون عن دعائنا؟ الله تعالى أمرنا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي دعاء. أيها أعظم مكانة، النبوة ولا الشهادة؟ فهل أغنت النبوة عن دعاء؟ أنا يعني لا أتفق مع التعظيم لجلالة قدري ومكانة هذا العالم الجليل الذي قال هذا الكلام، أعتقد أنها كلمة تحتاج إلى تأمل وإعادة نظر. ليس مستغنيا عن الدعاء، لكن يعني لعل دعاءنا له بدون صلاة لا مانع، لأنه أصلا الصلاة مترتبة على التغسيل، وبما أن هذا الشهيد بقي في دمائه فدماؤه خير شفيع له، نحن من نشفع له؟ لا، دماؤه تشفع له، ولكننا ندعو له، ومن مانع أن ندعو له؟ ما في شيء. فليس مستغنيا عن الدعاء، دعاء المؤمنين له إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى رزقنا حسن الوفاء له. ويقول ولا يغسل الشهيد، من الشهيد حتى تكون دقيقين؟ من مات في قتال الكفار أو قتال ولو كافرا واحدا ولم يبق في حياة مستقرة بسبب القتال ولو برمح دابة لنا أو لهم، يعني لو أنه أثناء القتال دهسته سيارة فمات بسبب القتال فإنه شهيد، ولو سيارة جيشنا أو سلاحي أو سلاح مسلم آخر خطأ أو تردى بوهدة أو جبل أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم، لأن الظاهر موته بسبب القتال، بخلاف ما لو مات بغير سببه أي بغير سبب القتال أو جرح فيه أو مات به وبقي فيه بعد انقضاء حياة مستقرة يعني أصيب في أثناء المعركة. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في غزوة الأحزاب أصيب بسهم في كاحله، مش غريبة يعني، حتى طاب الجرح تقريبا، ما في غير ندبز بسيطة. ثم حمل إلى بني قريظة ليحكم فيهم، فحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم ويسبى زراريهم. مين؟ سيدنا سعد بن معاذ. بعدها انفجرت هذه الحبة الصغيرة ومات. هو في حكم الآخرة إن شاء الله من الشهداء، لكن في الدنيا نصلي نغسل ونكفن ونصلي عليه. لماذا؟ لأنه لم يموت مباشرة بسبب القتال، مات فيما بعد. قال: فإنه ليس له حكم الشيء فيما ذكر، وإن قطع بموته بعد. وكذلك كما مات فجأة فيه في المعركة أو بمرض، أو قتله أهل البغي، أو اغتاله مسلما مطلقا أو كافرا في غير قتال، كل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ويجب أن يزال عنه نجس غير دم وإن حصل بسبب الشهادة، ودم حصل بغير سببها وإن أدت إزالة ذلك إلى إزالة دمها، لأنه ليس من أثر العبادة. لو فرضنا أنه كان ثياب الشهيد عليه نجاسة الدم وعليه نجاسة أخرى، نزيل النجاسة الأخرى ولا نزيل نجاسة الدم، لكن يجوز من أجل أن تزيل النجاسة الأخرى زالت نجاسة الدم، معلش، لأننا يجب أن نزيل النجاسة الأخرى. ويندب أن ينزع عنه آلة الحرب ونحوها، أي لا يدفن بها، لا، هذيك بتصير خسارة للمسلمين، وأن يكفن في ثيابه الملطخة بالدم. من الذي يصلى عليه ممن مات غير كون مسلم؟ هو من كان حيا ولو لنفس واحد. فمثلا عندنا السقط الطرح، إذا ما له ملامح أصلا هذا يوضع في خرقة ويدفن، إذا تميزت ملامحه وظهر إيده ورجله ورأسه كذا يغسل ويكفن ويدفن بدون الصلاة عليه. إذا تنفس، ولد، عطس، بكي، نفس، مات، يعني لو نفس واحد، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ولا يصلى. نعم، مع ذلك نصلي عليه. نعم. قال: ولا يصلي على السقط الذي تحرم الصلاة عليه، أي تحرم الصلاة عليه، إلا إذا ظهرت أمارات الحياة بصياح أو غيره كالاختلاج بعد انفصاله، فيجب حينئذ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته أو ظهور أماراتها. وصح يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا استهل الصبي يتنفس بكى ورث وصلي عليه، ورث وصلي عليه. ويغسل ويكفن وجوبا إن بلغ 4 أشهر، أي 120 يوما حد نفخ الروح فيه ولم تظهر فيه أمارة الحياة، لكن لا تجوز الصلاة عليه إذا لم تظهر عليه أثر أمارة الحياة، لأن نحو الغسل أوسع بابا من قضية الصلاة والحدم. إذا الذمي يغسل ويكفن ولا يصلى ويدفن، أما إذا لم يبلغ 4 أشهر فإنه يلف ويدفن دون تغسيل ونحوه، لكن يندب أن يوارى بخرقة وأن يدفن. الدكتور عم يشير إلى موضوع الدعاء، بنلاحظ أنه في الدعاء، بالدعاء على صلاة الجنازة، يقول الشيخ هنا: الدعاء للميت بعد الثالثة، قال في بعض الكتب ولو طفلا، مع أن الطفل شو بدي أقول له؟ الله يعني ولد عمره سنة أو 8 أشهر، هذا مثل اللي تكلم عنه اليوم الشيخ نعيم، هذا شوف يعني ذنوب ومع ذلك تدعو له، فهو ولا الشهيد الذي قتل في معركة أيوما مستغني عن الدعاء؟ طفل هذاك ما في عليه شيء أصلا حتى ندعوه ومع ذلك يسن دعاء له. فالمسألة ليست استغناء عن الدعاء وإنما اكتفاء بما ورد لأمر تعبدي، أما الاستغناء عن الدعاء فلا أحد يستغني عن الدعاء. أكتفي اليوم بهذا الحد، وأسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج عن هذا إلا كسب من مغفور وأمن مشكور وتجارة من تبور، يا كريم يا عزيز الغفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.